إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن إحياء السنن وإماتة البدع فيما يتعلق بفنون الوتر. فالقنوط في الوتر من المسائل التي كثرت فيها البدع وفيها سنن جهلها كثير من الناس بسبب تفشي الجهل بالسنة وعدم الحرص على أخذ السنن من مضامنها في كتب السنة، بل اعتاد الناس على التقليد المذموم دون الرجوع إلى الدليل. فمن السنن المتعلقة بصنوف الوتر الزمن الزمن الذي يقنط فيه، يعني متى يشرع قنوت الوتر؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب البعض الى انه يشرع في السنه كلها، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولده ابن عمر الى انه يقنط في النصف الثاني من رمضان، وتابعهما على ذلك عدد من التابعين. ولا نعلم لعمر ولا لولده مخالفا من الصحابه الا ما قد يكون جاء عن ابن مسعود. نعم انه كان يرى القنوط في الوتر في السنه كلها، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الارباب الجساريه: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين، من بعد عفوا عليها ولو بالنوازل. فعمر سنته سنه، اذا لم تخالف سنه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا اي على قول عمر او على التأبيد ما قد اخرجه ابن خزيمه في صحيحه بسند صحيح عن عروه بن الزبير ان عبد الرحمن بن عبد القاري كان في زمن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الارقم على بيت المال. قال: فخرج عمر ليلة في رمضان فطاف بأهل المسجد، فإذا أهل المسجد أوداع متفرقون، يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: لو جمعنا هؤلاء، أتظنون لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل؟ فجمعهم عمر، فجعل عمر وجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فخرج عليهم ليلة وهم يصلون بصلاة قارئهم لأبي، فقال: نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني أو يريد آخر الليل. قال: ثم كان الناس يقومون في أوله ويلعنون الكفرة في النصف، كان الناس يقومون في أوله ويلعنون الكفرة، أي يقنطون بلعن الكفرة في النصف، أي من رمضان. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يصدقون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالخير للمسلمين بما استطاع، ثم يقول: اللهم اليك نعبد واليك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، ان عذابك لمن عاديت ملحق، ان عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. هكذا كان قنوط عمر او قنوط ابي الذي كلفه عمر بالصلاه بالمسلمين في رمضان، كان يقنط في النصف الثاني من رمضان ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه لعن الكفرات. واخرج ايضا ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر انه كان لا يرى القنوط الا في النصف، اي في النصف من رمضان. فكان لا يقنط الا في النصف الثاني من رمضان. واخرج ايضا عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري انه قال لا قنوط في السنة كلها إلا في النصف الثاني من رمضان. قال معمر إني لأقنط السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان. فقال ما معمر شيخه الزهري عندما كان معمر يذهب إلى أن القنوط في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان فقط فلا يقنط فيه. قال إني لا أقنطه وكذلك كان يسمع الحسن البصري فمذهب الحسن ومعمر واحد. وكان المسلمين لا يقنط من السنة شيئا إلا في النصف الآخر من رمضان. وقال محمد بن مصر المروزي في مختصر قيام الليل وكما في مختصر قيام الليل والأصل للمروزي. قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلي أن يقنط في الوتر في النص الآخر من رمضان ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النص الآخر. قال محمد بن نصر وكذلك حكى المزني عن الشافعي. فهذا ثبت عن الشافعي من طريقين، من طريق الزعفراني ومن طريق المزني أنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه عمر بن عمر أن القنوط في النصف الثاني من رمضان فقط. قال محمد بن نصر حدثني أبو داود قلت لأحمد القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء. قلت فما تختار؟ من قال أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي أي من رمضان إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. نعم. قلت إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة 16، يعني يبدأ القنوط في ليلة 16 أي الليلة التي تكون صبيحتها 16. وكان إسحاق بن راهويه يختار القنوط في السنة كلها. فخلاصة القول في هذه المسألة أن عمر وولده ابن عمر من الصحابة وتبعهم على ذلك من التابعين محمد بن سيرين والزهري، وأخذ بقولهم الشافعي وأحمد في اختياره إلى أن القنوط إنما في النصف الثاني من رمضان فقط. وكما قلنا رجحنا هذا القول لأنه سنة عمر، وسنة عمر سنة. نعم. وأما عن موضع قنوط الوتر في الصلاة فاعتبر الناس أن القنوط في الوتر وكذلك في الفجر لمن اعتاد القنوط في الفجر أو لا يعتاد القنوط في الفجر وهو بدعة كما يأتي بيانه، إنما يكون بعد الركوع فقط. والذي ثبت في الآثار والنصوص أنه بعد الركوع قبل الركوع فكلاهما صحيح. وبالنسبة للوتر فالأشهر والأرجح أنه يكون قبل الركوع أي بعد أن ينتهي من الصلاة. ودل على ذلك ما أخرجه النسائي من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ويقنط قبل الركوع. هكذا جاء في حديث أبي ويقنط قبل الركوع. فإذا فرض قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في آخرهن أي يطيل في وهي القدوس يمدها. قال الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن كان أبو داود يعني ذهب في سننه إلى إعلان هذا الحديث. هناك من وافقه على هذا الإعلان ولكن الحديث يصح بسواعده. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. فهذا فيه شبه نقل إجماع عن الصحابة أنهم كانوا يقصون قنوط الوتر قبل الركوع، لولا ما ثبت عن أنس وغيره أنهم كانوا يرون القنوط قبل الركوع وبعده. وإن كان أنس فيما أخرجه عنه البخاري رحمه الله من طريق عاصم الأحوال ما قال سألت أنس بن مالك عن القنوط والأخرج مسلم أيضا، فقال قد كان القنوط، فقال عاصم قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع. فقال عاصم إنهم يقولون أنك قلت بعد الركوع. فقال أنس كذب، وكذب هنا بمعنى الرواية الأخطأ، ليس الكذب بالمعنى الشرعي، كذب أي أخطأ من قال ذلك عني، كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، وكان بعث قوما يقال لهم القراء زملاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقتل المشركون هؤلاء القراء، فقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على المشركين. فكأن أنسا بين من العاصم الأحول أن القنوط الذي هو قال إنه بعد الركوع إنه قنوط النوازل، فقنوط الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يدعو على المشركين إنما كانت بسبب النازلة التي نزلت بالمسلمين وهي قتل 70 من القراء من قراء الصحابة، فهذا قنوط النازلة ليس قنوط الوتر. فلذلك لما سئل أنس عن القنوط قال له عاصم القنوط قبل الركوع بعده، ففهم أنس أنه يسأل عن قنوط الوتر فقال له قبل الركوع. فلما بين له أنهم يقولون أنك تقول بعد الركوع فقال له أنس إنما هذا كان لما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النازلة بعد الركوع. وهذا المقصود ايضا في فيما اخرجه البخاري في الحديث الذي قبله عن حامد بن شيرين انه لما سئل انس بن مالك اقنت النبي صلى الله عليه وسلم الصبح؟ قال نعم. فقيل له اقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. انما يشير انس الى قنوطه في الوقت نازلا قبل القراء، هنا في قنوطه في الصبح. واما ما قد أحدثه الناس من البدع أو من البدعة في قنوط الفجر فيرد عليه ما أخرجه ابن ماجه في صحيحه عن سعد بن طارق الأشجعي أنه قال سألت أبتي أو قلت لأبتي إنك طويت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين هنا بالكوفة أكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أبوه الطارق بن سنان أي بني محدث. وفي رواية بدعة، هذا قول طارق بن سنان الصحابي رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين الى ان سالهم ولدوه، فبين انهم لم يقنطوا في الفجر ويقصدوا بعدم قنوط الفجر اي القنوط الملازم، انهم لم يلزموا قنوط الفجر كسنه تخص الفجر، انما نعم قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فيما ثبت عنه وكذلك ابن عباس احيانا في الفجر في النوازل، فكانوا في النوازل يقنطون في الفجر والمغرب، واحيانا يقنطون في الفجر والظهر والمغرب والعشاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ايضا في احدى النوازل، فالقنوط في النوازل لا يخص الفجر. نعم. واما البدعه ان تخص الفجر بقنوط مستمر في كل يوم، ان تلزمه، هذا هو الابتداع. والحديث الذي روي عن انس انه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا حديث منكر لا يصح، وهذا الذي احتاج اليه الشافعي، والشافعي رحمه الله تعالى اخطا في احتياج هذا الحديث لانه ضعيف جدا كما بين علماء الحديث. ولو صح الحديث لمعناه القنوط بالمعنى اللغوي، اي ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بمعنى انه كان يقيم القيام، فالقنوط لغه طول القيام، يقنط ان يطيل القيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في فتره الفجر، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فلو صح الحديث يكون بهذا المعنى وليس بمعنى دعاء القنوط. نعم. الله تعالى اعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأما عن صيغة دعاء القنوط، فورد فيها صيغة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه حديثه الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم هديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. الحديث الأخير دعاء. فهذا الحديث المرفوع أو الصيغة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت صيغتان عن الصحابة، الصيغة الأولى ما ورد عن عمر فيما ذكرناه في أول الخطبة، فيما ورد عن أبي رضي الله عنه ثم كان يدعو به بأمر عمر في النصف الثاني من رمضان، أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه. هذه الصيغة الثانية وهي الأولى في سيرة الصحابة، والصيغة الثانية من سيرة الصحابة صيغة ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه سنة صحيحة لابن عباس أنه كان يقول في الوتر أي في قنوط الوتر اللهم لك الحمد من السماوات السبع، وكان يقول لك الحمد ثم اللهم لك الحمد من السماوات السبع ومن الأراضين السبع ومن أمام شئت من شيء بعد، أنا بالثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا قنوط ابن عباس، فبأيهم قنط الإمام صح ووافق السنة. وأما الإطارة في دعاء القنوت أو الزيادة في دعاء القنوت عن هذه الأدعية فإنه مشروع لكن دون إطارة. نعم، لا بأس أن تدعو بما تيسر من الخير لعامة المسلمين والمسلمات كما جاء في نص حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فيما ذكره عن قنوت أبي في زمن عمر أنه كان يدعو للخير كان يدعو بالخير للمسلمين مطلقا، فبنص هذا لا بأس. إن هذا مما أقر عمر أن كان يدعو بالخير للمسلمين فتدعو بالخير للمسلمين دون إطارة ودون تكلف ودون تنطع ودون اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء هذا مما تفشى في قنوط المصلين في رمضان خاصة في بلادنا مصر، يقنط ساعة كاملة ويأتي بالعجيب من الاعتداء في الدعاء. اللهم إنا صدنا فقط وتخشى الأرض ويا العرض، هذا من الثدي المتكلم واستدعوا نجيا عنه كما أخرج البخاري من حديث ابن عباس أنه كان ينهى سعيد بن جبير عن السجع فقال فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا الاجتناب، أي اجتناب السجع في الدعاء، التكلف في سجع الكلمات. وأما السجع غير المتكلف والانتجاب السنة فهذا مسنون إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتداء في الدعاء نحو أن يقول اللهم نجني من النار وأبلاليها وسلاتيها وما فيها من الحميم ويفصل على غير النار ويقول لهم يسألك الجنة وأسألك ما كان من الفريعين ومن القصور. وقد سمع سعد بن أبي وقاص ولدا له يدعو بذلك أو بنحو ذلك يقول إني أسألك القصر الذي على يمين الجنة أو القصر الذي في يمين الجنة. فقال له سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يعتدون في الدعاء فلا تكن منهم. هذا هو الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل أمرا يخالف يعني أمرا من الأمور القضائية التي مما أوقع الله عز وجل، يعني الله عز وجل قدر لحكمة أن يوجد الكفار وأن يوجد المؤمنون فيقول اللهم اهد الناس جميعا. هذا من الاعتداء في الدعاء لأن الله قد صدق قوله سبحانه القضائي أن الناس منهم طريق في الجنة وطريق في السعير. وهذا الحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. فلما يسأل هداية الناس جميعا هذا من الاعتداء. نعم يقول أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا لا بأس. لا بأس. اللهم اهدي من ضل عن سبيلك إلى الحق لا بأس. ولكن أنه يظن أنه الله عز وجل يهدي الناس جميعا هذا مما لم يصدق به القدر، لأن القدر سبق بأن الله عز وجل يقدر من يدخل النار ومن يدخل الجنة. الشاهد أن الاعتداء في الدعاء هذا من الأمور المبتدعة التي تفشت في المساجد في رمضان. وأما عن مسألة تكبير قبل القنوت وبعد الركوع وبعد القنوت بل أخرج طحاوي في مشكلة أخطاء المشروط والأسود في الأمور أصحاب ابن مسعود وعن غيرهم أصحاب عبد الله بن مسعود قالوا كان عبد الله لا يقنط إلا في الوتر وكان يقنط قبل الركوع يكبر إذا فرغ من قراءته حين يقنط. وأخرج أيضا بن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا أردت أن تقنط فكبر للقنوط وكبر إذا أردت أن تركع. فيشرع التكبير قبل القنوط وبعد القنوط إذا فرغ الإمام من قراءته وقبل أن يخرج يكبر ثم يخرج ثم يكبر ويركع إذا قرأ قبل الركوع. وأخيرا أذكر بما ذكر لي شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في مقاله الأخير الذي نشر على صدق السحاب بعنوان تكلف في قراءة القرآن أنكره أئمة السلف، ونقل فيه عن ابن جوزية أخبر عنه قال في تكليف إبليس: وقد لبث إبليس على بعض المصلين في مخارج الفروق. هذه ذكرى ونصيحة للأئمة. وقرأ يقول: الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، يعني يكرر الكلمة أكثر مرة تكلفا. وقال: يلبس عليه تحقيق التجديد، وطارة في إخراج ضاد المغضوب عليهم، ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد من شدة التكلف في نطق حرف الضاد في المغضوب، يتكلفها حتى يخرج بصاقه من التكلف لقوة تجديده، وإنما مراد تحقيق الحرف بحد. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. ثم قال شيخنا حفظه الله: والمقصود، هذا قرأه في نهاية المقال، فقد نقل نقلات أخرى عن أبي عثمان، عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الدامي، عن أبي عمرو عثمان بن سعيد الدامي في أيضا فيما يتعلق بهذا التنصف من القراء. فقال بعده: والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشبه والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى وموعظة للأئمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعهم بها وأن يرزقنا القبول وإقامة السنة في رمضان وبعد رمضان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حي على الفلاح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن إحياء السنن وإماتة البدع فيما يتعلق بفنون الوتر. فالقنوط في الوتر من المسائل التي كثرت فيها البدع وفيها سنن وفيها سنن جهلها كثير من الناس بسبب تفشي الجهل بالسنة وعدم الحرص على أخذ السنن من مضامنها في كتب السنة، بل اعتاد الناس على التقليد المذموم دون الرجوع إلى الدليل. فمن السنن المتعلقة بصنوف الوتر الزمن، الذي يقنط فيه، يعني متى يشرع صنوف الوتر. اختلف العلماء في ذلك، فذهب البعض إلى أنه يشرع في السنة كلها، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولده ابن عمر إلى أنه يقنط في النصف الثاني من رمضان، وتابعهما على ذلك عدد من التابعين. ولا نعلم لعمر ولا لغيره مخالفا من الصحابة إلا ما قد يكون جاء عن ابن مسعود. نعم أنه كان يرى القنوط في الوتر في السنة كلها، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب الجسارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد عبدوا عليها ولو بالنوازل. فعمر سنته سنة إذا لم تخالف سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا أي على قول عمر أو على التأويل ما قد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القاري كان في زمن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال. قال: فخرج عمر ليلة في رمضان فطاف بأهل المسجد، فإذا أهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل وحده ويصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: لو جمعنا هؤلاء، أو تظنون لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل؟ فجمعهم عمر فقال عمر وجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فخرج عليهم ليلة وهم يصلون بصلاة قائلين لأبي، فقال نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني أو يريد آخر الليل. قال ثم كان الناس يقومون في أوله ويلعنون الكفرة في النصف، كان الناس يقومون في أوله ويلعنون الكفرة أي يقنطون بلعن الكفرة في النصف أي من رمضان. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يصدقون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالخير للمسلمين بما استطاع، ثم يقول اللهم إليك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك لمن عاديت ملحق، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. فكذا كان قنوط عمر أو قنوط أبي الذي كلفه عمر بالصلاة للمسلمين في رمضان، كان يقنط في النصف الثاني من رمضان ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه لعن الكفرة. وأخرج عند ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يرى القنوط إلا في النصف، أي في النصف من رمضان. فكان لا يقنط إلا في النصف الثاني من رمضان. وأخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أنه قال لا قنوط في السنة كلها إلا في النصف الثاني من رمضان. قال معمر إني لا أقنط السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان. فخالف معمر شيخه الزهري، عندما كان معمر يذهب إلى أن القنوط في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان فقط فلا يقنط فيه. قال إني لا أقنطه، وكذلك كان يسمع الحسن البصري، فمذهب الحسن ومعمر واحد. وكان المسلمين لا يقنط من السنة شيئا إلا في النصف الآخر من رمضان. وقال محمد بن مسلم الرضي في مختصر قيام كما في مختصر قيام الليل والأصل للمراجي. قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلي أن يقنط في الوتر في النصف الآخر من رمضان، ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال محمد بن مصر وكذلك حكى المزني عن الشافعي. فهذا ثبت عن الشافعي من طريقين، من طريق الزعفراني ومن طريق المزني، أنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه عمر بن عمر أن القنوط في النصف الثاني من رمضان فقط. قال محمد بن مصر حدثني أبو داود قلت لأحمد القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء. قلت فما تختار؟ من قال أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي أي من رمضان، إلا أن أصلي خمس إمام يقنط فأقنط معه. نعم. قلت إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة سادس عشرة، يعني يبدأ القنوط في ليلة السادس عشر، أي الليلة التي تكون صبيحتها السادس عشر. وكان إسحاق مرة هواي أكثر الصموت في السنة في البيت. فخلاصة القول في هذه المسألة أن عمر وولدهن عمر من الصحابة وتبعهما على ذلك من التابعين محمد بن سيرين والزهري، وأخذ بقولهم الشافعي وأحمد اختياره إلى أن القنوت إنما في النصف الثاني من رمضان فقط. وكما قلنا رجحنا هذا القول لأنه سنة عمر، وسنة عمر سنة. نعم. وأما موضع قنوت الوتر في الصلاة، فاعتاد الناس أن القنوت في الوتر، وكذلك في الفجر لما اعتاد القنوت في الفجر أو لا يدرى خطر الفجر وهو بدعة من آيات بيانه، إنما يكون بعد الركوع فقط. والذي ثبت في الآثار والنصوص أنه بعد الركوع قبل الركوع، فكلاهما صحيح. وبالنسبة للوتر فالأشهر والأرجح أنه يكون قبل الركوع، أي بعد أن ينتهي من الصلاة. ودل على ذلك ما أخرجه النسائي من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ويقنط قبل الركوع، هكذا جاء في حديث أبي، ويقنط قبل الركوع. فإذا فرض قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن، أي يطيل في قويه القدوس يمدها. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، إن كان أبو داود يعني ذهب في سننه إلى إعلان هذا الحديث. هناك من وافقه على هذا الإعلام، ولكن الحديث يصح بشواهده. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. فهذا فيه شبه نقل إجماع عن الصحابة أنهم كانوا يقصون قنوت الوتر قبل الركوع، لولا ما ثبت عن أنس وغيره أنهم كانوا يرون القنوت قبل الركوع وبعده. وإن كان أنس فيما أخرجه عنه البخاري رحمه الله من طريق عاصم الأحوال ما قال سألت أنس بن مالك عن القنوت، وقد أخرجه مسلم أيضا، فقال قد كان القنوت، فقال عاصم قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع. فقال عاصم إنهم يقولون أنك قلت بعد الركوع، فقال أنس كذب، وكذب هنا بمعنى الرواية أخطأ، ليس الكذب بالمعنى الشرعي، كذب أي أخطأ من قال ذلك عنه، كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، وكان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقتل المشركون هؤلاء القراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين. فكأن أنسا بين من العاصم الأحول أن القنوط الذي هو قال إنه بعد الركوع إنه قنوط النوازل، فقنوط الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يدعو على المشركين إنما كانت بسبب النازلة التي نزلت بالمسلمين وهي قتل 70 من القراء من قراء الصحابة. فهذا قنوط النازلة ليس قنوط الوتر. فلذلك لما سئل أنس عن القنوط قال له عاصم القنوط قبل الركوع بعده، ففهم أنس أنه يسأل عن قنوط الوتر فقال له قبل الركوع. فلما بين له أنهم يقولون أنك تقول بعد الركوع فقال له أنس إنما هذا كان لما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النازلة بعد الركوع. وهذا المقصود ايضا فيما اخرجه البخاري في الحديث الذي قبله عن محمد بن شيرين انه لما سئل انس من هل اقنت النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال نعم، فقيل له اقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. انما يشير انس الى قنوته فوقت نازلا قبل القراء هنا في قنوته بالصبح. واما ما قد احدثه الناس من البدع او من البدعه في قنوط الفجر فيرد عليه ما اخرجه ابن ماجه في صحيحه عن سعد بن طارق الشجاعي انه قال سالت ابتي او قلت لابتي انك فويت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين من ابي الكوفه اكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال ابوه الطارق بن سنان اي بني محدث. وفي روايه بدعه، هذا قول طارق بن سنان الصحابي رضي الله عنه انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين الى ان ساله ولده، فبين انهم لم يقنطوا في الفجر. ويقصد بعدم القنوط في الفجر اي القنوط الملازم، انهم لم يلزموا قنوط الفجر كسنه تخص الفجر، انما نعم قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فيما ثبت عنه وكذلك ابن عباس احيانا في الفجر في النوازل، فكانوا في النوازل يقنطون في الفجر والمغرب، واحيانا يقنطون في الفجر والظهر والمغرب والعشاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ايضا في احدى النوازل. فالقنوط في النوازل لا يخص الفجر. نعم. واما البدعه أن تخص الفجر بقنوط مستمر في كل يوم، أن تلزمه، هذا هو الابتداع. والحديث الذي روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا حديث منكر لا يصح. وهذا الذي احتج به الشافعي، والشافعي رحمه الله تعالى أخطأ في احتجاج هذا الحديث لأنه ضعيف جدا كما بين علماء الحديث. ولو صح الحديث لمعناه القنوط بالمعنى اللغوي، أي ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بمعنى أنه كان يطيل القيام. فالقنوط لغة طول القيام، يقنط أن يطيل القيام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في إدراك الفجر، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فلو صح الحديث يكون بهذا المعنى، وليس بمعنى دعاء القنوط. نعم. الله تعالى أعلم ونحن أعلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأما عن صيغة دعاء الخروج فورد فيها صيغة مرفوعة عند النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه حديثه الحسن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم هديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. الحديث الأخير دعاء. فهذا الحديث المرفوع أو الصيغة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وردت صيغتان عن الصحابة. الصيغة الأولى ما ورد عن عمر فيما ذكرناه في أول الخطبة، فيما ورد عن أبي رضي الله عنه ثم كان يدعو به بأمر عمر في النصف الثاني من رمضان، فمن كان يلعنون الكفرة في النصف الثاني، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه. هذه الصيغة الثانية وهي الأولى في صيغة الصحابة، والصيغة الثانية من صيغة الصحابة صيغة ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول في الوتر أي في بنوت الوتر: اللهم لك الحمد من السماوات السبع، وكان يقول لك الحمد دون اللهم لك الحمد من السماوات السبع ومن الأراضين السبع ومن أمام شئت من شيء بعد، أنا بالثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا قنوت ابن عباس. فبأيهم قنط الإمام صح ووافق السنة؟ وأما الإطالة في دعاء القنوت أو الزيادة في دعاء القنوت عن هذه الأدعية فإنه مشروع لكن دون إطالة. نعم، لا بأس أن تدعو بما تيسر من الخير لعامة المسلمين والمسلمات كما جاء في نص حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فيما ذكره عن قنوت أبي في زمن عمر أنه كان يدعو للخير كان يدعو بالخير للمسلمين ما استطاع، فبنص هذا لا بأس. إن هذا مما أخبر عمر أنه كان يدعو بالخير المسلمين، فتدعو بالخير المسلمين دون إطالة ودون تكلف ودون تنطع ودون اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء هذا مما تفشى في قنوت المصلين في رمضان خاصة في بلادنا مصر، يقنط ساعة كاملة ويأتي بالعجيب من الاعتداء في الدعاء: اللهم اصطدنا فقط وتخسر الارض ويا العظم، هذا من السبع المتكلم، والسبع منهي عنه كما اخرج البخاري من حديث ابن عباس انه كان ينهى سعيد بن جبير عن السبع، فقال: فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على هذا الاجتناب، اي اجتناب السبع في الدعاء، التكلف في سبع الكلمات. واما السبع غير المتكلف والارتجاع في السنه فهذا مسنون ان كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاعتداء في الدعاء نحو ان يقول: اللهم نجني من النار واغلالها وسلاسلها وما فيها من الحميم، ويفصل على هذا النار ويقول لهم يسألك الجنة وأسألك ما كان من الفريعين ومن القصور. وقد سمع بعض من أبي وقاص ولدا له يدعو بذلك أو بنحو ذلك يقول: إني أسألك القصر الذي على يمين الجنة أو القصر الذي في يمين الجنة. فقال له سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يعتدون في الدعاء فلا تكن منهم، هذا هو الاعتذار بالدعاء. ومن الاعتذار بالدعاء أن يسأل أمرا يخالف يعني أمرا من الأمور القدرية التي مما أوقع الله عز وجل. يعني الله عز وجل قدر لحكمة أن يوجد الكفار وأن يوجد المؤمنون. فيقول اللهم اهد الناس جميعا. هذا من الاعتذار بالدعاء، لأن الله قد صدق قوله سبحانه القدري أن الناس منهم طريق في الجنة وطريق في السعير. وهذه الحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. فلما يسأل هداية الناس جميعا هذا من الاعتذار. نعم يقول نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا لا بأس. لا بأس، اللهم اهدي من ضل عن سبيلك إلى الحق لا بأس. ولكن أنه يظن أنه الله عز وجل يهدي الناس جميعا هذا مما لم يصدق به القدر، لأن القدر سبق بأن الله عز وجل يقدر من يدخل النار ومن يدخل الجنة. الشاهد أن الاعتذار بالدعاء هذا من الأمور المبتدعة التي تفشت في المساجد في رمضان. وأما عن مسألة التكبير قبل القنوط وبعد الركوع وبعد القنوط، بل أخرج الطحاوي في مشكلة أخرى عن مشروط والأسود كده هو أصحاب ابن مسعود وعن غيره من أصحاب عبد الله بن مسعود قال كان عبد الله لا يقنط إلا في الوتر، وكان يقنط قبل الركوع يكبر إذا فرغ من قراءته حين يقنط. وأخرج أيضا أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا أردت أن تقنط فكبر للقنوط، وكبر إذا أردت أن تركع. فيشرع التكبير قبل القنوط وبعد القنوط. إذا فرغ الإمام من قراءته وقبل أن يقنط يكبر، ثم يقنط ثم يكبر ويركع. إذا قرأت قبل الركوع. وأخيرا أذكر بما ذكر لي شيخنا العلامة رضي الله عنه حفظه الله تعالى في مقاله الأخير الذي نشر على صدق السحاب بعنوان تكلف في قراءة القرآن أنكره أئمة السلف. ونقل فيه عن ابن جوزية رحمه الله قال في تكليف إبليس وقد لبث إبليس على بعض المصلين في مخارج الفروض. هذه ذكرى ونصيحة للأئمة. وطرح يقول الحمد والحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، يعني يكرر الكلمة أكثر مرة تكلفا. وطار يلبس عليه تحقيق التجديد، وطار في إخراج ضاد المغضوب عليهم، ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد من شدة التكلف في نطق حرف الضاد في المغضوب، يتكلفها حتى يخرج بصاقه من التكلف بقوة تجديده، وإنما المراد تخفيف الحرف بحد. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق. نعم، ويلزمهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. ثم قال شيخنا حفظه الله والمقصود هذا ذكره في نهاية المقال، فأن نقل نقلات أخرى عن أبي عثمان عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الجاني عن أبي عمرو عثمان بن سعيد الجاني في أيضا فيما يتعلق بهذا التنصر من القراء. فقال بعده والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصرار أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشبه والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى وموعظة بالأئمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعهم بها وأن يرزقنا القبول وإقامة السنة في رمضان وبعد رمضان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.